يعني من هذه الأسئلة سؤال يبدو أن حالة فضيلة الشيخ صحية غير محمودة، وإن أخذت من الله وإن أخذت من نفسي إذا طلب الشيخ مني إليك، إذا كنت متعبا أو مريضا أن تعتذر، فليس من الأدب في طلب العلم أن نجهد شيخنا. قليلا هناك بشارات من أولى البشارات أن مكتب التوعية الإسلامية إن شاء الله سيقيم أو سيقام درس هنا إن شاء الله لفضيلة الشيخ الداعية سعيد بن مسكر إن شاء الله في هذا الجامع، سيكون هذا الدرس أسبوعيا أو شبه أسبوعي، وهذه دعوة لكافة إخواننا المسلمين من مكتب التوعية الإسلامية بجدة. يسر مكتب التوعية الإسلامية بجدة دعوتكم لحضور درس لفضيلة الشيخ محمد أمام بن علي الجامي المدرس في الحرم النبوي الكريم، وذلك في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وستكون الدروس ابتداء من يوم الخميس 22 من هذا الشهر، ويوم الجمعة 23 من هذا الشهر، أسبوع وأسبوع بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الأنوار بحي الصفا 3 شارع 40 خلف قصر رهان للأفراح، يوجد مصلى للنساء. أما الأسئلة فهذا سائل يقول: ما هو النوع الثاني من أنواع الإشارة؟ وما هو الدليل عليه؟ وهل هو حجة بالدليل؟ يقول: فقد ذكرتم النوع الأول فقط ولم تذكروا النوع الثاني، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أشرت إلى النوع الثاني بقوله الإشارة المحتملة. فالإشارة نوعان: إشارة مفهمة صريحة في الدلالة لا تحتمل، وإشارة محتملة كأن يحرك رأسه على طريقة لا يفهم منها رضاه ولا يفهم منها عدم الرضا، فهذه يتوقف عنها ولا يعمل بها، يتوقف عنها ولا يعمل بها ولا تترتب بها الأحكام. وأما مسألة الدليل فهاتان الإشارتان موجودتان، والسنة اعتبرت نوعا واحد وهو الإشارة المفهمة، وأما الإشارة غير المفهمة فهي لا تعتبر من جنس الدلالات، وإذا لم تعتبر من جنس اتباع الدلالات فإنه لا يترتب عليها حكم بالاعتبار، والله تعالى أعلم.
هنا سؤال يقول: كم أقسام عود الأراس؟ وهل يوجد ذكر أو أنثى؟ وإذا كان ذلك فهل ورد في السنة أفضلية لهذه الأنواع؟ كما يقول سائل آخر: كيف يكون التسوق طولا وعرضا؟ نرجو الإيضاح العملي من فضيلتكم.
المسألة الأولى يعني مع أنواع السواك، الله هذا يسأل عنها داعي على السواك. نعم، الحقيقة العلماء ذكروا نوعين: الرطب والوارد، وأما مع ذلك فسألهم عنه، أنا لا أعرف أنواع غير هذه، فسأل عنها خبيرا. وأما المسألة الثانية الاستياك طولا وعرضا، نعم الاستياك طولا، الحديث هو حديث استياك وعرضا، للعلماء فيه وجهان، هذا الحديث ضعيف، لكن لما قالوا بالاستياك عرض بعضهم يقول العبرة بالسن، فالاستياك عرضا عرض السن هكذا، هذا عرض السن، فقالوا العبرة بالسن، ولذلك يكره أن يستاك طولا، واضح بناء على السن، قالوا ويؤكدوا أنه لو يستاك طولا أجمل لسه. الصورة الثانية قالوا العبرة بالفم، فلما قال صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا يعني بعرض الفم، فطول الفم هذا وعرضه هذا عكس القول الأول، قالوا هذا عرضه. الذي يظهر العلم عند الله أن الأمر واسع، ومقصود الشرع تنظيف الأسنان مما علق بها وتطهير الفم على أي صحة كان، دون أن يترتب على تلك الصحة أذى بالجسم أو بالسن واللثة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما الوجوب لقولها رضي الله عنه فاستنى به؟
استنى قيل مأخوذ من السن، وقلنا إنه وصف الإنسان بكونه مستنيا أثناء الاستياك لأنه يجعل السواك على سنه. والوجه الثاني أراد الأثر، قالوا إن الاستنان مأخوذ من سن الشيء إذا حده، ومنه شحذ السكين، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الحديث الصحيح لما أراد أن يضحي: هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، يعني سنديها. فهذا السن، السن بمعنى تحديد الشيء. قالوا وصف الإنسان بكونه مستنا أي محددا لأسنانه، لأن السواك يحدد السن فيزيل الطبقة الزائدة وهي طبقة الوسخ ووضر الطعام وصدرته، والله تعالى أعلم.
سيطرح إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيطرح موعده إن شاء الله. هنا أسئلة من هذه الأسئلة، سؤال يقول: هل يستدل من حديث المغيرة بن شعبة أنه تجوز الصلاة في الخف أو النعل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فما واجبنا في إحياء هذه السنة المؤكدة كما أطلق عليها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الصلاة في النعل فقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مشروعيتها في الإسلام قصد منها مخالفة اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. ومحل الصلاة في النعال أن يكون النعل طاهرا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أو أراد أن يصلي في نعليه وفيهما نجاسة أن يدلكهما بالأرض قبل دخوله المسجد، وبين أن ذلك طهارة لهما. ولكن المساجد على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مفروشة، والحالة الثانية أن تكون غير مفروشة. فإذا كانت مفروشة فإني لا أحفظ نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعال على فراش، ولذلك أشك في سنية الصلاة بالنعال على الفراش. أما لو كان فيه أذى كأن يدخل الإنسان إلى مساجد المسلمين التي فيه قد فرشت فيؤذيهم بوسخ ذلك النعل، فهذا من بعيد عن السنة فيما يظهر، والله أعلم. لأنه أولا يشتمل على الإفساد لما فيها من القدر الذي لا يمكن أن يخلو عنه النعل غالبا، وهو صنيع أهل الكبر غالبا أنهم يتكبرون عن خلع أحذيتهم على البساط ونحوه، فيجلسوا في مجالسهم على الأبسطة مع إمكان نزعها. وأما الأمر الثالث ففيه إفساد لذلك الفراش، وأما الأمر الرابع ففيه أذية للناس وتشويش عليهم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، ولذلك كما قال بعض العلماء: لا يحفظ في السنة دليلا على سنية الصلاة بالنعال على الفراش. وأما بالنسبة للمساجد التي لا فراش فيها، إذا أحب الإنسان أن يصلي بنعله يصلي، وإذا أحب أن يصلي بدون نعل فليصلي، فالأمر واسع والحمد لله في ذلك. وأما الصلاة في الخفين، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لنا المسح يوما وليلة دل على أن المصلي يصلي بخفيه، وأنه لا يعتبر مانعا كون الإنسان يمتنع وصول أطراف أصابعه إلى الأرض، لا يعتبر مانعا من جواز الصلاة في الخفين، بأنه مستثنى من الدليل الذي أمر بالسجود على سبعة أعظم كما هو معلوم. فالمقصود حسب علمي وحسب فهمي ولا ألزم برأيي، ولكن الذي يظهر من نصوص الشرع أن السنة في الصلاة في النعال في المساجد غير المفروشة، وأما المساجد المفروشة فإنه ينبغي صيانتها وإكرامها والعناية بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البساط في المسجد خطيئة، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لتأذي الناس بالمساط. ومعلوم أن النعل أكرمكم الله قد يحمل في بعض الأحيان من الأذى ما هو أشد من البساط. فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله حسب علمي أنه ليس من السنة الصلاة على الفراش على النعال، ومن قال إنه سنة يطالب بالدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش بن عليه. والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة متنوعة، من هذه الأسئلة سؤال يقول: ما حكم التختم بفاطم الجيسي حيث يقال أن الذهب يدخل في تركيبه؟ أرجو إجابة لكثرة السؤال عن هذا النوع من الخاتم من قبل الرجال، وجزاكم الله خيرا.
هذا النوع من الخواتم وغيره يسأل عنه الثقات من الصاغة، فإن قالوا إنه يدخل الذهب في تركيبه أو في مادته فإنه حرام على الإنسان لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الذكور من أمته لبس الذهب، ويجوز للنساء لبس هذا النوع لحل الذهب لهن. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب والحرير بيده فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فدل على أنه يحرم على الذكور أن يتختموا بالذهب أو ما فيه ذهب كالمموه، ولو كان فيه جزء يسير من الذهب فإنه آخذ الحكم، لأن الإنسان متختم به من وجه، فلذلك لا يشرع للإنسان أن يتختم به وهو آثم. وأما إذا كان أهل الخبرة قد شهدوا بأن مادته لا يدخل فيها الذهب وليست من جنس الذهب فإنه يجوز التختم به، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال من أحد الرياضيين يقول: سيقام سباق يوم الجمعة القادم ويتم الماراثون أو الماراثون، سيبدأ بعد صلاة الظهر الساعة الثالثة، وسوف يكون أو سوف تكون مدة السباق حوالي 4 ساعات، فهل يجوز أن نشترك في هذا السباق علما أنه يفوتنا فيه صلاة العصر وصلاة المغرب؟
يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل من سمع داعي الله عز وجل إلى الصلاة وجبت عليه إجابته، فإن الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فأجاب، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فاعلم رحمك الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة ومفهمها وإمامها، يتعذر عليه أن يجد الرخصة لمثل هذا الأعمى الضريب الذي يجد هذه المشقة، فمثلي أحقر أن يرخص لمثلك ولك في سباق لا يضيع الصلاة غناء عن سباق يضيع لك الصلاة وركن دينك، والله تعالى أعلم.
هذا
سؤال
يعني
من
النساء، يقول: هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد وهي معها الدورة الشهرية وذلك للتنبيه على النساء جزاكم الله خيرا؟
المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وذلك مفهوم من حديث عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وليني خمرة، فقالت رضي الله عنها إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. فعائشة رضي الله عنها امتنعت من الدخول لمكان الحيض، فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد لقال لها وما الحرج أن تدخلي. وذهب بعض العلماء إلى أن قوله إن حيضتك ليست في يدك أي لا تملكينها، فمعناه أنه يجوز لها الدخول، وهذا مردود لأنه مبني على المجاز، أي حمل يدك على المجاز، ليست في يدك على المجاز، والأصل حمله على الحقيقة، أي ليست في يدك التي تناوليني بها الخمرة. ولذلك أخذ العلماء من إدخالها اليد أن إدخال الجزء لا يأخذ إدخال الكل، وهذا واضح من سنته، فإنها نامت بين يديه فمدت رجلها وهو يصلي فلم تقطع صلاته لأنه جزء الشيء. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث متكلم على سنده. والمقصود أن الحائض لا تدخل المسجد، ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أيضا أنها لما حاذت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما لك أنفسي، ذاك شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فامتنع عليها الطواف لأن المسجد لا يدخله الحائض. وقد قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالجنب والحائض والنفساء كل بمنزلة واحدة. إذا ثبت أن الحائض لا تدخل المسجد فإنها في أيام عادتها لا تدخله، سواء كانت في إجارة أو غيرها. ولذلك نبه الفقهاء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، ذكروا من الإجارات الفاسدة استئجار الكافر لكنف المسجد أو استئجار الحائض لكنف المسجد، لأنه هناك عذر شرعي يمنع من صحة هذه الإجارة، لأنه يفوت مقصود الشرع من المنع. فالذي يظهر والعلم عند الله أن المرأة تمكث أيام عادتها ولا تدخل المسجد حتى تنتهي عادتها، والله تعالى أعلم.
ثلاثة أسئلة كأنها السؤال الأول يقول المشكلة واجهني يا شيخ، إنني حين أحضر دروس العلم أحس بزيادة الإيمان، ولكن المشكلة أنني حال الخلوة أحس بالوساوس تتفادتني من كل شيء. يقول يا شيخ إن قلبي مظلم وأفعل المحرمات وكبائر الذنوب حينما أكون بخلوة. والسؤال الثالث يقول يا شيخ أريد منك أن تذكرنا بالله عز وجل وجزاكم الله خيرا.
أخلص الله يا من شكرت أنك إذا جلست في مجالس العلم أصبت الإيمان وانشرح صدرك، فهذه هي ثمار مجالس الإيمان. وكذلك ثمار طاعة الرحمن أن من خيراتها وبركاتها أن العبد يزداد في هدايته. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذه من رحمات الله تبارك وتعالى. وقد يجلس الإنسان في مجلس علم فيصاب برحمة من الله لا يعذب بعدها أبدا، أو بسعادة من الله لا يشقى بعدها أبدا. فلذلك لا يحرص على هذه المجالس الطيبة المباركة ولا يصابر عليها إلا من أراد الله له خير الدنيا والآخرة. وأما ما شكيته من تقالف الوسائط والخطرات فاعلم أن المؤمن محارب من عدوه. تسعى في زكاة نفسك من أسر هذه الوسائط وأنت أحد رجلين، إما أن هذه الوسائط تأتيك بأسباب تتعاطاها، أي أنها تأتيك هكذا. فإن أتتك بأسباب تتعاطاها كالنظر إلى أمير تحرك تلك الوسائط أو سماع أمير تحرك تلك الوسائط، فاتق الله في بصرك واتق الله في سمعك وراقب الله تبارك وتعالى. وأما إذا كانت تأتيك هكذا فاعلم أن دفعها لم يكون إلا بالاستعاذة بالحي القيوم تقدست أسماؤه، فإنه ما استعاذ عبد بالله إلا أعاده، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن استعاذ بالله أعاذه، فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ثم انظر رحمك الله إلى أسباب تزيد في إيمانك وتلعب سلطان الشيطان على قلبك، وأعظمها ذكر الله. فمن ذكر الله ذكره الله، فتعاطى الأسباب ومنها تلاوة القرآن والبكاء من خشية الله وتذكر الماضي والندم على الإساءة في ذنب الله، فكل ذلك يفر منه عدو الله. إذا كان الإنسان في خلوته فليتذكر الماضي الذي بينه وبين الله عز وجل، عل العين أن تفيض بعبرة تحمى بها من نار، ولعلها تصاب القلب بخشوع يقر في القرار فيبقى في النفس، ويكون للإنسان أعظم مهين على طاعة الله وحافظ على مراته. إذا خلوت تذكر الله عز وجل. ومن الأمور المجردة أن الإنسان إذا خلى فتحركت وساوسه فأخذ يتذكر ماضيه، انقلبت الوساوس إلى ذلك الماضي وأصبحت نفسه تحدثه بعظيم التقصير في ذنب الله عز وجل، فيبكي تارة وتدمع عينه تارة، وأسعد لحظة تلك اللحظة التي تجلس فيها صانيا باكيا من خشية الله دامعا من خوف الله تبارك وتعالى. فما أسعدها من لحظة توجب للعبد أن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لحظة ثانية، مقدار ثانية يكذب الإنسان فيها فيقول: شعرت كذا وشعرت كذا، والله أحسن إلي وأسأل وأنعم إلي وكعلي وكفر. يتذكر المال الذي أعطاه الله فسخره في محارم الله، يتذكر الصحة التي أعطاه الله إياها فسخرها في محارم الله، فيتذكر عظيم الإساءة في جنب الله فيرق القلب ويخشع لله عز وجل ويقول: ناظم إما لله وإما إليه راجعون. ويحس بعظيم ما شافه في جنب الله، اهتدى بعد الثلاثين، اهتدى بعد الأربعين، بعد الخمسين، يتذكر السنوات التي مضت، يتذكر هذا العمر الذي مضى والله لو ليلة بعد البلوغ مضت في غير طاعة الله، لتحق للعيون أن تصح الدموع من خشية الله على التفريط فيها. ولذلك وصف الله يوم القيامة بأنه يوم التغابن، لأن العبد ولو كان طائعا يغضب من عظيم ما فرط في ذنب الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسركم. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشوعا لا نكرمه أبدا، وخوفا منك ورجاء في رحمتك تبلغنا به مأذين مرضاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزا الله أخا الشيخ خير الجزاء. وجعلنا فضلا في ميزان حسناتك. نودعك اخي المسلم على ان نقربك في الدرس القادم باذن الله. انتهت مده هذا الشريف وحيث بقي في درجته سيسرنا اكمال هذه الماده.
فيما يتعلق بالوقت كما قلنا في وقت السواك يستحب كل وقت. ذكر بعض العلماء انه يكره السواك للصائم بعد الزواج كما هو ظاهر مذهب احمد وهذا الشافعي ايضا كان الشافعي انه يكره السواك بالنسبه للصائم بعد الزواج لان ورد حديث عن مسعود اشتاكوا بالغداه ولا تتاكوا بها الشمس اشتاكوا بالغداه ولا تتاكوا بها الشمس ولكن رحيم الله لا وعائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يفتاك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يفتاك وهو صائم. وهنا مطرة لزين مرضات الغد. قد يستدل أيضا ب يعني كراهية السواك في الصيام بعد الزوال بحديث روح من سيد الله صحيحين لخليفه فم الصائم اطلب عند الله من ريح المسك. لخليفه فم الصائم اطلب عند الله من ريح المسك. يعني اذا ما دام الخليفه الرائحه التي تكون في الانسان بسبب الصيام محبوبه عند المعيرين اذا لا يهيئها الانسان هذا لما يقوله. لكن يقول العلماء هذا ليس في دليل هذا ليس في دليل. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم السياق مطهرة لهم مرضاة للرب فيدل على أنه من استاك ابتغاء مرضاة الله هو مطلوب. لكن خليفة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا يدل على فضل هذا الخليفة فضل هذا الخليفة لكن لا يدل على أنه أفضل من السياق. ولهذا ما قال الشيخ وهو انهم يقولون الفضيله اي ثبوت الفضيله لا تدل على الافضليه ثبوت الفضيله لا تدل على الافضليه فحينما يقول ما خلص من اسلام اكثر من الله الرحم هذا لا يعني انه افضل من السواك نعم يدل على فضله لكن لا يدل انه افضل. ولهذا الصحيح أن السواك مسلوم كل رقم الصائم وغير الصائم قبل الزواج أو بعد الزواج. هنا كلام الشيخ الشيطان يحب أن تطلع عليه فيما يتعلق حينما ذكر خلاف داوود الظاهر وأنه يقول بوجود السواك وأنه واجب عند الصلاة من الحديث نوى اي نعم على الاعتياد خلاف داود فكلنا نشي كلام نعم لا يحب ان يحب ان تطلعوا عليه لكن ما ينبغي ان يسكت يعني يعني تفرج بين احنا مثاله بين اهل العلم لكن ينبغي ان الانسان يعني لا يسكت هذه المثالك في موطنين الموطن الاول قوله حينما نقل عن النبوي انه يقول انه لا يضر خلاف داود يعني خلاف داود لا يضر لانعقاد الاجماع على خلافه قال نعم اقرا نعم
اقرا قال النووي باجماع لم يعتد به في الاجماع وحكى ابو حامد الاسرائيلي عن داود الظاهري انه اوجبه في الثلاث وحكى الماوردي عنه انه واجب لا تبطل الصلاة بتركه وحكي عن اسحاق بن راهويه انه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال النووي وقد انكر اصحابنا المتاخرون على الشيخ ابي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه انه سنة كالجماعة ولو صح ايجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه المحققون والاكثرون. قال واما اسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه انتهى. وعدم الارتداد بخلاف داود مع وعدم الارتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. فإن كان مما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمدد بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة، ولكن لها والنفوس سريرة لا تعلم.
على كل حال نشك في قول هذا من اعتدال وخلاف داود وفي هذا الامر يعني قد يكون فيه نقاش وفيه نزاع او في محل نظر، لكن الاسلوب واللهجه التي يطلقها الامام الشيطان رحمه الله هي التي لا احب ان الانسان يعني ينفهم الحال في لان هذا يعني وان كان جزاه الله خيرا عن كثره داود لكن لا يكون الشرق من انحصار لمن هدم الحق بان يكون على أن يجمع على آخرين، وهذا كثيرا ما يكون خطأ في بعض المسائل حتى بعض الساحة الآن بعض الرجولة وبعض الفقهاء ينبغي إذا حرصت إلى أن ترد أو إذا حرصت أن تناقش يعني إيش أرفع بكم الحق لكن لا ليس هناك داعي إلى أن تتكلم على المخالف بذاته أو بشخصه أو بما يقدم من قيمته، لأن هذا يعني يورد شيئا في النفوس قيمته هذا كان بشر ولكن من نحن الضوء فمثل هذا لا شك ان الذب عن داود رضي الله عنه من علماء المسلمين هذا مطلوب، لكن ان يكون على حساب هذا التهويج في المتمذهبين والمتعصبين هذا ليس مطلوب. لا شك ان قد يكون مع الشيخ الشوكان في خريطه من داود رحمه الله من اهل العلم الفضل والمال الجليل وايضا خلافه معتبر بنحو ذلك، لكن لا يكون الطريقه بان يعني نجد الأشياء نقول أردنا أن نحن من هنا فوقعنا في الجانب الآخر، أننا نذكر هذا لكن الجانب الآخر نحفظه، ولهذا مثل هذا الجواب مثل هذه كثير المجلس وكثير عصبيات وليس وراءها طائل أن ذكر الحق وإحقاق الحق فلا شك أنه له كل مسلم وكل مؤمن. موت آخر يا أخي في آخرها عند قوله وللفقهاء في اشتراك آداب وهيئات، شفتها قبل ما أصبح من أخير
وللفقهاء في اشتراك آداب وهيئات لا ينبغي للفقه الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واقتراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من ستان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار.
أين هذا يعني التهيج على الفقهاء أو حتى على المحدثين إذا كان الفقيه يقع في المحدثين أو المحدث يقع في الفقهاء أو المفسر يقع في المحدثين المحدثين المفسرين أو النحو يقع في المفسرين المفسر في النحويين، هذا أيضا مما يعني لا ينبغي أن قد ينبه إلى شيء من هذا أو ينبه إلى بعض أمور تحريف لا شك لم نعصم الله عز وجل ولكل أخطائه والإنسان بشر إما يكون لم يحقق في هذه المسألة أو يكون حذر شيء مراد عن شيء آخر، فتلمس الأعذار لأهل العلم هذا شأن البلاء وشأن الأدباء وشأن المتأدبين بأدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أدبنا أن لا نذكر الحق وأن نحن الحق وأننا نبع المخالف نرد، لكن لا يكون في طريقة فيها تهديد أو فيها تفسير أو فيها نوع من يعني لا ينبغي الكرام بها وإنما نقول هذا لا دليل عليهم وهذا نحن خير، لكن لا نسمع بين قوله وللفقهاء يعني كأنها ما حاجة من الفقهاء حنابلة شافعية مالكية حنفية كل بل يفهم منها أحيانا المنتمي إلى الحديث أن كل فقهاء كما أن إذا قال محدث الفقيه والمحدثون وسمي أجيب حديث لا محدث يقع في الفقهاء ولا فقيه المحدثين ولا فقيه هذا يعني أنا أريد أننا يعني نفرس مثل هذا وإذا في نجد كبيره
ما أخذناك إخوانك في تستغيث الفتح المسلمين في الدش حيث الصور أمام هذا الوضع كما